الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع العقيدة الصحيحة، ورأينا في الجلسة الماضية أن كيف تصنع العقيدة الصحيحة بأصحابها، وضربنا مثالا ذلك بأمثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا أمثلة أخرى مع هذه الشعيرة، شعيرة الجهاد. الكثيرون يتكلمون عن الجهاد، والذين على العقيدة الصحيحة قليلون فيما يخص هذه الشعيرة. فليس كل من يتكلم عن الجهاد فهو يحب الجهاد، وليس كل من تكلم عن الجهاد فهو يفهم معنى الجهاد. فالذين باعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى هم أصحاب العقيدة الصحيحة، الذين وعلى رأسهم صحابة رسول الله، والذين وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالذي اشترى هو الله سبحانه وتعالى، والذي باع هو المؤمن الصادق صاحب العقيدة الصحيحة. فالمؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله، ولا يقاتلون في سبيل الحزب ولا على مبادئ الحزب، ولا يقاتلون في سبيل الجماعة ولا على مبادئ الجماعة، إنما يقاتلون لأجل أن تكون كلمة الله هي العلا، هي العليا. ولا يقاتلون حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا سمعة، إنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. فلنتأمل في أخبار أولئكم الذين تربوا على العقيدة الصحيحة، كيف باعوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال المشركين يوم بدر، وغاب لعذر، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. يتكلم بعقيدة صحيحة. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال أنس بن النضر: اللهم إني أعتذرك إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم إلى العدو يريد أن يحصدهم بسلاحه، فاستقبله سعد بن معاذ فقال لسعد: يا سعد، إنها الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها دون أحد. وبعد أن انتهت المعركة يقول أنس بن مالك: وجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد قتل ومثل به المشركون، ولم يعرف أحد منا إلا أخته ببنانه. يقول أنس: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، وهي قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. عقيدة صحيحة، وليس عمل وترهات هؤلاء أصحاب القاعدة ولا الدواعش ولا النصرة ولا أولئك المفسدون في الأرض من الجهاد في شيء، وإنما هو من الإفساد. الجهاد له شروطه، فهو كسائر العبادات، كل العبادات له شروط. الصلاة لها شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، فكذلك شعيرة الجهاد. وعند هؤلاء النصرة والدواعش لم تحقق شروط الجهاد عندهم، ولا واجبته ولا مكملاته ولا أي شيء من ذلك. فما فيه في أعمالهم تخريبية، ما رفعت راية إمام من إمام المسلمين أبدا. فلذلك كانوا كما قال أهل العلم من المفسدين في الأرض، وأفسدوا في الأرض أيما إفساد، وشوهوا صورة الإسلام، وذلك الذي كان يريده الغرب وأعضاء الدين. فلا بد أي عمل نريد أن نقدم عليه أن نرجع إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وانظر أن هل أن عملنا توفت فيه الشروط، هل هو مما شرع الله عز وجل، وهل هو على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وإلا فلا أخ الإسلام. وهذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أريد أن أهاجر في سبيل الله. فأذن له المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصى به بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم منها شيئا وقسم على الجندي، أرسل نصيبا لهذا الأعرابي. فجاء الأعرابي بنصيبه وقال: يا رسول الله، ليس لأجل هذا اتبعتك، ما اتبعتك أريد مالا ولا حطام الدنيا، إنما اتبعتك يا رسول الله على أن أرمى بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. قال له صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبت قليلا ثم ذهبوا لقتال العدو، فما هي إلا لحظات وجيء بهذا الأعراب محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه سهم حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أهو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه صلى الله عليه وسلم بجبته وقبله وصلى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا شهيد على ذلك. وهذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب. الله أكبر، من شهد عليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب العزة سبحانه وتعالى يقول: وأنا شهيد على ذلك، رضي الله وارضاه. هذه العقيدة الصحيحة إذا ترسخت في القلوب تفعل بالإنسان هكذا، وتوجه إلى ما يحب الله ويرضاه. قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وهذا حنظلة، تعرفون حنظلة غسيل الملائكة، كان عروسا ليلة أحد، فصلى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى بيته ونام مع عروسه، ونودي للجهاد في سبيل الله. فخرج من بيته بسيفه للجهاد وهو جنب، فقاتل وقتل، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بين السماء والأرض. فقال لأصحابه: اسألوا أهله ما شأنه. قالت: كان جنبا، فلما سمع النداء للجهاد خرج وهو جنب، ورأى أنه لو تأخر حتى يغتسل من الجنابة لعد ذلك تخلفا عن الجهاد، يقول صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك غسلته الملائكة. وهذا الحديث ذكره الإمام الألباني رحمة الله عليه في رسالته أحكام الجنائز. انظر هذه العقيدة، ما صبر حتى يغتسل من الجنابة. هذا رجل آخر يوم أحد يأكل تمرات بيده، يقول: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت أين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى التمرات ودخل في المعركة ومات في سبيل الله، لم يصبر حتى يأكل التمرات. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. عقيدة: الذين يأكلون الربا اليوم لا يمكن لهم أن يجاهدوا في سبيل الله، لم يجاهدوا أنفسهم أبدا. الذين ينظرون إلى المنكرات عبر التلفزيونات وعبر شاشات الهواتف اليوم لا يمكن أن يجاهدوا في سبيل الله. الذين تخرج نساؤهم متبرجات لا يمكن أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. الذين يأتون نوادي المنكر لا يمكن أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله الذين صباح مساء يسمعون ويتلفظون بالمنكرات، لا يمكن أن يكونوا من المجاهدين في سبيل الله. لأن المجاهد من جاهد نفسه أولا. جاءنا في السنة نبأ الثلاثة الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقراء، فقالوا يا رسول الله احملنا، أي جهزنا للجهاد في سبيلنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. ما هذا؟ هذه عقيدة صحيحة تدفع إلى الأعمال الصالحة. قال سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وهنا إذا نظرنا إلى أحوال الكثير منا اليوم، الكثير منا إلا من رحم ربك بعيد عن طريق الأعمال الصالحة إلا من رحم ربك، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف في العقيدة. فيجب على الدعاة ويجب على طلبة العلم ويجب على كل مسلم ومسلمة الاهتمام بقضية العقيدة قبل أن تضيع الأوقات والجهود فيما لا ثمرة فيه. العقيدة تدفع إلى الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى مبينا أن العمل الصالح سبب للحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعمال صالحة حياة طيبة، أعمال سيئة حياة كلها نكد وضنك. فالذي يعيش في النكد والضنك لا يلومن إلا نفسه، فلينظر وليحاسب نفسه. وانظر الآن الناس تريد الحياة الطيبة وتريد السعادة في الدنيا، واحد يبحث عنها في الشغل، يريد وظيفة يظن أن فيها سعادته، الآخر لم يتزوج يظن أن سعادته في الزواج، والآخر يظن أن سعادته في التجارة. وربنا جعل الحياة الطيبة في أمرين مهمين، إيمان وعمل صالح، عقيدة صحيحة وهي منبع الأعمال الصالحة وهي سباب السعادة في الدنيا والآخرة، والأعمال الصالحة سبب للفوز بالجنة بإذن الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الأعمال الصالحة سبب للتمكين في الأرض. انظروا إلى حالنا، سيطرت علينا أمم الكفر وتملي علينا كيف ينبغي أن تكون مجتمعاتنا، كيف يجب أن تكون مناهجنا التعليمية وما إلى ذلك. الأعمال الصالحة سبب للتمكين في الأرض. الذين يريدون القوة والشرف والعزة لهذه الأمة، الذين يريدون دولة الإسلام، الذين يريدون العزة والسيادة للأمة، لا يمكن أن تقوم دولة الإسلام وعزتها إلا بالعمل الصالح والعقيدة الصحيحة. لا تقوم، لا يمكن إلا بهذه العقيدة الصحيحة التي يرتكز عليها العمل الصالح. أما قيام دولة الإسلام على آكل الربا وعلى المتبرجات وعلى الذين يسبون الله وعلى الذين لا يؤدون الصلاة ولا يؤدون الزكاة وعلى الملاحدة وعلى الذين يقولون نحن القرآنيون ونكتفي بالقرآن وعلى الذين يسبون صحابة رسول الله، لا يمكن أن تقوم دولة إسلامية. صحابة رسول الله كيف يسبون؟ فهذا لا يمكن. المشغولون بالأفلام وبالسينما وبالفسق وبالتفاهات، لا يمكن أن تقوم بهم دولة الإسلام. ونتأمل قول الله عز وجل ووعده سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لا بد إخوة الإسلام، نحن في دار الامتحان، نحن في دار الابتلاء، نحن في دار العمل، وغدا يكون الحساب والموت يأتي بغتة. فلا بد من المصارعة إلى الأعمال الصحيحة، ولا بد أن نصحح معتقدنا. قد يصلي أحدنا اليوم ولا يصلي غدا، قد يصلي الآن ولا يصلي الصلاة التي بعدها. والأمر كما قال القائل: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن مراحل. فما دام أن هناك علاقة بين الأعمال الصالحة والعقيدة الصالحة، فلا يشك عاقل أن هناك علاقة بين المعاصي والذنوب وبين ضعف العقيدة. إذا نظرنا إلى مجتمع ما وجدناه مليء بالمعاصي والذنوب، ووجدنا الربا والزنا والتبرج كثر فيه، هذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف العقيدة في قلوب العباد. فالعقيدة إذا تمكنت ورسخت في القلوب وتغلغلت في أعماق النفس، حالت بين العبد وبين اقتراف المعصية. قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالذي منعه من اقتراف المعصية: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، منعته عقيدته خوفه من رب العزة سبحانه وتعالى. وهذه هي العقيدة، عقيدة في القلب، إيمان راسخ بالله واليوم الآخر، تمنع صاحبها من اقتراف المعاصي. فصاحب العقيدة السليمة إن دفعت له الرشوة رفضها. لماذا؟ لقوله عز وجل، يستحضر قول الله عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا هم بالزنا تركه. لماذا؟ يستحضر قوله عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا أهم بإشاعة ما لا يجوز إشاعته تذكر وترك ذلك، لقوله عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما إذا ضعفت العقيدة وغابت من القلوب كثرت المعاصي. قال عز وجل: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يريد الإنسان أن يقترف المعاصي فينسى أو يتناسى يوم القيامة، ولذلك تراه يرتشي ويزني ويأكل الربا ويسرق وينشر الإشاعات الكاذبة. فإذا قلت له: اتق الله واتق يوما ترجع فيه إلى الله، قال: أيان يوم القيامة. ولذلك ربط صلى الله عليه وسلم بين ضعف العقيدة والمعاصي، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. حديث صحيح، وهو في صحيح الجامع. فالذي يقترف الكبائر العقيدة ضعيفة عنده، غاب عنه نور الإيمان، نعم لا يكفر بارتكاب هذه الكبائر. فنحن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. أما إذا استحل الزنا واستحل الربا واستحل شرب الخمر أو استحل هذه الأمور، كفر وخرج عن الإسلام، هو الذي حكم على نفسه بالخروج من الإسلام باستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. ها، وإلا نحن نقول هذا العمل الذي أتى بهذا الإنسان كبيرة من الكبائر، أو إذا حتى إذا أتى الشرك والكفر نقول هذا عمل كفري أو عمل شركي، ولكن لا ننزل عليه حكما حتى نرجع في ذلك إلى أهل العلم، إلى أهل الاختصاص، لأن هذا الحكم بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر على أحد من الناس لا بد أن تنتفي موانعه وأن تجتمع الشروط، وهذا لا يحسنه أحد الناس وإنما يحسنه أهل العلم، فلا بد من الرجوع إليهم. فلا بد إخوة الإسلام، أنت ترى أن الكبائر كثيرة على كل المستويات، المعاصي كثرت في المجتمع، وهذا سببه ضعف في العقيدة. العقيدة الصحيحة إذا تمكنت من القلب وفكر صاحبها في المعصية منعته من اقتراف المعصية. فالله عز وجل وصف عباده أصحاب العقيدة الصحيحة في كتابه أنهم إذا فكروا في المعصية تذكروا بما يحملون في قلوبهم من عقيدة سليمة فرجعوا عن المعصية. قال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ماذا تذكروا؟ تذكروا الموت، تذكروا القبر، تذكروا الميزان، تذكروا يوم الوقوف والعرض على الله عز وجل، تذكروا الجنة والنار، فرجعوا عن المعصية. تأمل هذا، هذه عقيدة. وبالمثال يتضح المقال. الثلاثة الذين دخلوا الغار وسدت الصخرة عليهم باب الغار، ماذا قالوا؟ لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تتوجهوا إلى الله. عقيدة. علموا أنه لا ينجي من الكروب إلا الله، وعلموا أنه لا يجيب المضطر إذا دعوا إلا الله. ما قالوا يا سيدي فلان، لا يا شيخ، أو يا مولاي عبد الله، ويا استفادما، أبدا. ولكن نظروا إلى العقيدة التي رسخت في قلوبهم، فقالوا لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالشاهد أن أحدهم ترك الزنا بعدما تمكن منه بسبب العقيدة، تذكر قول الله عز وجل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت فلمت بها سنة من السنين، أي أصابها الفقر والحاجة، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. يقول فلما قعدت منها كما يقعد الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه، أي بالزواج الشرعي، فذكرته بالله فتذكر. يقول فقمت عنها ولم أزن بها وتركت لها 20 و100 دينار، اللهم إن كنت فعلت ذلك، أي تركت الزنا والمال ابتغاء وجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وهذا إن دل على شيء، دل على أن الله سبحانه وتعالى كما قال أهل العلم تقبل منه ذلك العمل. الشاهد أنه عندما ذكر تذكر. لماذا؟ لأنه يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. عقيدته منعته من الزنا، وتسمع هؤلاء المجرمين وتقرأ في هذه الصحف الذين يغتصبون الفتيات، والفتيات يبكين ويصرخن ويطلبن، ومع ذلك لا يخافون الله. هذا الذي يغتصب ويذكر بالله ويطلب، ما عنده وازع، ما عنده عقيدة صحيحة تصده عن فعله هذا، ولو ذكرته المغتصبة المغتصبة بالله عز وجل، عقيدته ضعيفة. ولنتأمل ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في بيت العزيز. امرأة العزيز راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال معاذ الله، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن ويعيش مع المساجين، ها، بعد معيشته في القصر ولا يزني. نعم، لماذا؟ عقيدة راسخة في القلب. وكلنا يقرأ في كتاب الله عز وجل أن ابن آدم تقرب بقربان إلى الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله من صاحب العقيدة السليمة ولم يتقبل من الآخر. قال صاحب العقيدة الفاسدة لا أقتلنك. قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لا أقتلنك. قال صاحب العقيدة السليمة إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. فإذا أردنا أن يغيب القتل والسرقة وأن تخف وتقل الجرائم وتقل هذه الكبائر، لا بد من الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإلى توحيد الله عز وجل، لا بد من تعليم الناس وتوجيه الناس العقيدة الصحيحة. إذا أردنا أن يصلح المجتمع لا بد من توجيه الناس وتعليم العقيدة الصحيحة وتعليق قلوبهم بالله عز وجل. فالعقيدة الصحيحة تدفع العبد إذا وقع في المعصية إلى أن يبادر إلى التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل. وصف ربنا سبحانه وتعالى عباده أصحاب العقيدة السليمة بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو وقعوا في المعصية تابوا وأنابوا إلى الله. قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالعقيدة الصحيحة تدفع إلى التوبة، وليس أحدا معصوما من المعصية إلا من عصمهم الله وهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. تأمل آدم وحواء، نهاهما الله سبحانه وتعالى أن يأكلا من هذه الشجرة، فأكل آدم ناسيا، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قوة الإسلام مما لا شك فيه أن المعاصي تغيب أو تنقص في ظل العقيدة الصحيحة كما قال العلماء. فإذا غابت الكبائر وقلت في المجتمع عاش الفرد والمجتمع في أمن وأمان. فلو أن دولة كاملة بكل شعبها أصبحت أمنا وشرطة لم يكن هناك أمن ولا أمان إلا في ظل العقيدة الصحيحة. يقول ربنا جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك ماذا لهم؟ الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أصحاب العقيدة السليمة هم الذين يستحقون الأمن والأمان. فالأمن والأمان يأتي بالعقيدة الصحيحة. ولنا أن نتأمل في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. بعث عليه الصلاة والسلام في الناس في مكة وأرض العرب في الشمال تحت سيطرة الرومان، وفي الجنوب تحت سيطرة الفرس. فلو أعلنها صلى الله عليه وسلم قومية عربية أو وطنية أو رفع راية القومية العربية أو الوطنية العربية لتحرير الأرض من الاستعمار لاجتمع حوله الكثير، ولكنه لم يفعل ذلك. انتبه أخ الإسلام، بعث صلى الله عليه وسلم من مكة والمجتمع العربي أسوأ ما يكون توزيعا للثروة وللعدالة. فلو رفعها صلى الله عليه وسلم راية اجتماعية لتحسين الأوضاع لالتف حوله الجميع. لماذا؟ لأن القلة القليلة من الناس هم الذين يملكون المال والشرف، والكثرة الكثيرة مستعبدون فقراء، ولكنه لم يفعل. بعث صلى الله عليه وسلم في الناس وهم يشربون الخمر ويأكلون الربا ويزنون ويقتل بعضهم بعضا. فلو رفع راية للإصلاح لإصلاح الأخلاق لالتف حوله الجميع، ولكنه لم يفعل، بل بدأ بالعقيدة أولا وهي أصعب ما يكون. الذين يتعجلون فيسلكون طريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وصحبه الكرام، يريدون من خلاله دولة الإسلام، ثم بعد ذلك يأمرون بالعقيدة، وبعد تحسين الأوضاع يأمرون بالعقيدة. يقول لهم أهل العلم: هل أنتم على سنة في الدعوة إلى الله أهدى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحبه الكرام؟ فلم يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قومية عربية ولا وطنية لتحرير الأرض، ولم يعلنها راية اجتماعية لتحسين الأوضاع، ولم يعلنها راية إصلاحية للقضاء على الفساد، بل قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والقرآن المكي طوال 13 سنة ينزل على الناس في مكة لترسيخ العقيدة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله. لماذا؟ يجب أن نتساءل لماذا؟ لأنه إذا رسخت العقيدة في القلوب أولا حلت المشاكل بعدها. بعدها يقال للإنسان، الإنسان إذا أمر أو نهي بعد أن ترسخ العقيدة في قلبه يقول: سمعنا وأطعنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يؤمر العبد بإعفاء اللحية، يقول: سمعنا وأطعنا. تؤمر المرأة بالحجاب بعد رسوخ العقيدة في قلبها: سمعنا وأطعنا. لماذا؟ لقوله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلنتأمل في حياة صحابة رسول الله. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يهاجروا من مكة، قالوا: سمعنا وأطعنا. تركوا الديار، تركوا الأولاد، تركوا الأموال، قالوا: سمعنا وأطعنا. ولما هاجروا إلى المدينة ونزلت الأحكام كالحكم الذي يحرم الخمر بعد أن رسخت العقيدة في قلوبهم، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا يا ربنا، انتهينا. المنادي ينادي أن الله حرم عليكم الخمر، فقالوا جميعا بلا استثناء: انتهينا. وأخرجوا الخمور من بيوتهم وأراقوها في شوارع المدينة لما رسخت العقيدة في القلب. ها، وتأمل أنت في محيطنا من يريد أن تباع الخمر الآن وأن لا يجرم، وأن لا يجرم أصحابها وما إلى ذلك، وأن تباع في كل مكان. يريدون أن يمر هذا الذي يقول الآن جافيل جافيل، أن يقول روج، يقول بالراء، يقول شيء من هذا القبيل. ها، لماذا؟ ضعف في العقيدة، ضعف في العقيدة. ليس إلا لو كانت هناك عقيدة صحيحة: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ها، فلما رسخت العقيدة في قلوب أولئك الأخيار من صحابة رسول الله، كان أحدهم إذا اقترف المعصية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها وقال: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. هذه امرأة زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت وهي حبلى من الزنا، قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني. فدعا وليها فأمره أن يحسن إليها حتى تضع. فلما وضعت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا جاءت؟ لأن العقيدة في قلبها رسخت، تخاف من عذاب الله عز وجل، وتعلم أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كانوا يتفاعلون مع القرآن، كان القرآن حقيقة في حياتهم. قال: ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فشدت ثيابها حتى لا تتكشف، ثم أمر بها فرجمت، أقام عليها حد الله، ثم صلى عليها. فتعجب عمر، قال: يا رسول الله، تصلي عليها وقد زنت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما الذي دفعها إلى هذا ورب الكعبة؟ إنها العقيدة الصحيحة التي رسخت في قلبها. وهذه امرأة تقول لابنتها: اخلط اللبن بالماء. وتعرفون أن الغش في مثل هذه الأمور كثير، تأمرها بالغش وتريد أن تبيع ذلك للناس. فقالت الفتاة التي تحمل في قلبها عقيدة سليمة وتعرف أن الله يعلم كل شيء، قالت: يا أماه، ألا تخافين من عمر؟ إنه عمر يأمر بأن لا يغش الناس، ها؟ ألا يكون هناك غش. تقول الأم: وهل يرانا عمر؟ فقالت الفتاة صاحبة العقيدة الصحيحة: يا أمي، إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا. عقيدة تعمر القلب أينما كان، أمام الناس أو في الخلوة، فهي رقابة داخلية. قلب عمر بالعقيدة لا يخاف إلا من الله، يعمل لله ويترك المعصية لله عز وجل. قال عز وجل: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كم ستستريح الأمة إذا رسخت العقيدة الصحيحة؟ كم سيطهر المجتمع إذا رسخت فيه العقيدة الصحيحة؟ أين سيذهب الإنسان؟ فهو على أرض الله عز وجل وتحت سماء الله. إذا أراد أن يعصي الله فليبحث عن أرض غير أرض الله، وعن سماء غير هذه السماء، فلن يجد. لماذا؟ لأننا عباد الله، فلا بد أن نتقي الله عز وجل، وأن لا نتعدى حدوده، وأن لا نعصي الله عز وجل. وتأملوا هذا الرجل يراود أعرابية في الصحراء عن نفسها، فيقول لها: لا يرانا أحد إلا الكواكب. انظر إلى الفطرة وإلى العقيدة السليمة، انظر إلى الفطر التي لم تمسخ وبقيت على العقيدة السليمة. تقول الأعرابية التي تعيش في الصحراء، التي لا تحمل لا شهادة البكالوريا ولا دكتوراه ولا ماجستير ولا أي شيء، تقول: ويحك، أين رب الكواكب؟ ويحك يا هذا، أين رب الكواكب؟ بهذا يتضح لك أخ الإسلام أن العقيدة إذا رسخت في القلوب حلت المشاكل. الراشي لا يرتشي، السارق لا يسرق، يكون لسان حال الجميع: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نعم، لن يكون الكمال، الكمال لله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا، استوى على عرشه استواء لا يليق بجلاله، وهو معنا أينما كنا. قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. تأمل معنا بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. الآية بدأت ألم تر أن الله يعلم، وفي آخر الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عليم. فالله سبحانه وتعالى معنا بعلمه، يعلم كل شيء منا. كيف يزني الإنسان وهو يعلم أن الله مطلع عليه؟ وكيف يدخل في هذه المواقع المشبوهة عبر هاتفه ويظن أنه في غرفته لا يراه أحد، مع أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه؟ كيف يسرق والله مطلع عليه؟ كيف يأخذ الرشوة وهو يعلم أن الله يراه؟ ولله در القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فالعقيدة الصحيحة تمنع من المعاصي، تحول بين العبد وبين المعصية، فيسعد في الدنيا والآخرة. فبما سمعنا إخوة الإسلام، هذا كله يذكرنا أن العقيدة الصحيحة سبب لسعادة الدنيا، ولا شك أنها سبب لسعادة الآخرة، وأنها في الدنيا تجعل صاحبها لا يعيش في ضنك، ويعيش في أمن وأمان واستقرار داخلي واستقرار نفسي وطمأنينة. فالسعادة، كل السعادة في هذه العقيدة الصحيحة، وعليها تتوقف السعادة في الدارين. والدار الآخرة تبدأ من الموت، وحتى يسكن العبد إما الجنة وإما النار. فلنتأمل ماذا تفعل العقيدة الصحيحة بأصحابها عند الموت. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهو في صحيح الجامع. أي من مات على التوحيد بعقيدة صحيحة دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله مات على الشرك بعقيدة فاسدة دخل النار. فأصحاب العقيدة الصحيحة إذا نزل بهم الموت نزلت عليهم ملائكة من السماء تبشرهم بالجنة، تبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض، تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، كما أخبرنا بذلك رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشارة لأصحاب العقيدة الصحيحة، تتنزل عليهم الملائكة عند سكرات الموت وتبشرهم، وهم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت، فيخرجون من الدنيا وهم يقولون لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث في صحيح الجامع، أي من نطق بلا إله إلا الله عقيدة صحيحة ومات على ذلك دخل الجنة. أما أصحاب العقيدة الفاسدة فإذا نزل بساحتي من موت نزلت عليهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا يستطيعون أبدا مهما كانوا أن يقولوا عند سكرات الموت لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد لا تخرج من فم مشرك إلا أن يكون قد قالها في حياته واعتقدها في قلبه وعملت بها جوارحه قبل موته. فهذا فرعون عليه لعنة الله ملأ الأرض فسادا وقال للناس أنا ربكم الأعلى، فلما أدركه الغرق حاول المجرم أن يقول لا إله إلا الله لينجو من عذاب الله. ولكن هل تخرج كلمة التوحيد من فم الكفر عند الموت؟ قال سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يريد أن ينطق بلفظ الجلالة ولكنه لا يخرج من فم الكافر، فالله عز وجل رد عليه توبته الكاذبة وقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم أخ الإسلام، كم من مشرك وكم من كافر خرج من الدنيا وهو لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا نعلم أن أمر العقيدة أمر مهم ويجب أن نعتني بها وأن نحققها في حياتنا لكي يثبتنا الله سبحانه وتعالى عند خروج الروح، ولكي نتمكن بإذن الله عز وجل من النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونتأمل أثر العقيدة الصحيحة على صاحبها في القبر. فالإنسان إذا خرج من هذه الدنيا وحمل على الأعناق ووضع في قبره وأهيل عليه التراب جاءه ملكان شديدان، ملكان شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فصاحب العقيدة الصحيحة عندما يقولان له من ربك يقول ربي الله، ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ينجح في هذا الامتحان العصيب، هذا الامتحان الصعب وامتحان شديد لا ينجح فيه إلا من مات على لا إله إلا الله، من قالها بلسانه واعتقدها بقلبه وعملت بها جوارحه، من بنى عليها حياته كلها. هذه الأسئلة نعرفها جميعا ونعرف أجوبتها، ليست كامتحانات الدنيا. مثلا الذين دخلوا في قاعة امتحانات البكالوريا أو حتى لرخصة السياقة، هل يعرفون الأسئلة التي ستطرح عليهم؟ ما يعرفون حتى تكون الورقة أمامهم. لكن حتى يتبين لك أن الأمر ليس بالأمر السهل. هذه الأسئلة امتحان القبر. عندنا الأسئلة وعندنا الأجوبة. عندنا الأسئلة والأجوبة، وهنا يكمن الخطر، ويدلك على أنه ليس معرفتها هي التي ستنجيك، إنما اعتقادها بالقلب ونطقها باللسان والعمل بمقتضى هذه التي ستنجي. وهذا الذي نطقها صادقا واعتقدها في قلبه وعملت بها جوارحه هو الذي سينجيه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيجيب عن الأسئلة. أما صاحب العقيدة الفاسدة الذي ما نطق لسانه بلا إله إلا الله، أو نطق بها وما اعتقدها كالمنافقين وما عملت جوارحه بها، إذا وضع في قبره يقال له من ربك؟ يقول ها 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 لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول ها لا أدري. ها ومر معنا قول ذلك الشاعر الذي جاء سئل يقول لا أدري، لماذا ولست أدري لماذا لا أدري. ها فكذلك هؤلاء لا ما أمثال هؤلاء إذا دخلوا القبر وسئلوا قالوا لا أدري، لا يعرف. وكيف يدري وطوال حياتي يركض وراء الدنيا وبالليل يعكف على ما حرم الله، ما نام ليلة يبكي لله عز وجل، ما رفع مرة يده لله عز وجل، ما عرف ربه يوما حق المعرفة، ألهته الدنيا وغرته حتى نزل عليه الموت، دخل القبر وسئل فأخفق في الامتحان. فلا بد أن نتقن كيف سننجح في الامتحان، والموفق من وفقه الله عز وجل. ولا بد أن نتذكر وأن نتأمل فيما في يوم القيامة، يوم سيكون الجميع في أرض المحشر حفاة عراة غرلا، الأجسام عارية، الأبصار خاشعة، القلوب واجفة، الشمس على الرؤوس، والعرق يسيل عندما تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فالذي سيأخذ كتابه بيمينه هو صاحب العقيدة الصحيحة. وتأملوا قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي إني كنت أعتقد أني ملاق حسابي، وكنت أعتقد أني واقف بين ربي سبحانه وتعالى ومحاسب، فهذا الذي أنجاه وجعله من السعداء في ذلك اليوم العصيب، ذلك اليوم الصعب. أما صاحب العقيدة الفاسدة فيأخذ كتابه بشماله، قال سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. هذا كان في الدنيا لا يدري ما الحساب ولا الجزاء، يقول أيان يوم القيامة. عقيدة فاسدة. فالعقيدة الصحيحة سبب لمغفرة الذنوب وسبب للفوز. واسمعوا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. معنى هذا يقول أهل العلم أن الله لا يغفر لصاحب العقيدة الفاسدة يدعو غير الله في الدنيا وينتظر أن يغفر الله له ذلك في الآخرة، يستغيث بغير الله في الدنيا ويرجو الله ويرجو أن يغفر الله له ذلك يوم القيامة، يتوكل على غير الله في الدنيا ويتمنى أن يغفر الله له ذلك يوم القيامة، لن يكون ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لولا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيت لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. عقيدة صحيحة تنجيك. والحديث في صحيح الترمذي للإمام الألباني رحمة الله عليه: أئذا دعوت الله، أئذا دعوت فادعوا الله عز وجل، فإن المؤمن يعتقد أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. تأمل هذه الرحمة من رب العالمين وهذا الفضل الكبير للعقيدة الصحيحة. لذا يجب أن نهتم بالعقيدة دراسة وفهما وتطبيقا. قال صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وتقلت البطاقة. والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع. شهد الرجل كما قال أهل العلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من قلبه، ما قالها كما قالها المنافقون بألسنتهم ولم تستقر في قلوبهم. لا، الرجل شهد بها من قلبه، كانت عنده عقيدة أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة الصحيحة مفتاح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة. العقيدة الصحيحة سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. فلا بد أن نهتم بالعقيدة ولا بد أن نعرف من أين نأخذ عقيدتنا، فلا نأخذها من كل من هب ودب، لا بد أن نأخذها من المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نأخذها من كل من هب ودب عبر هذه القنوات أبدا، نأخذها من رباني هذه الأمة أمثال ابن باز والألباني وابن عتيمين والمقبل والنجمي والفوزان والعتيميين والعباد وربيع السنة وعبيد وزيد بن هادي المدخلي والجامي واللحيدان وأمثال هؤلاء الجبال، وهم كتر، ومن كان قبلهم على هذا الطريق وهم كتر والحمد لله. لا بد أن نأخذها من هؤلاء وأن لا نأخذها من بنيات الطريق. كثير من هؤلاء من بنيات الطريق يدسون السم في العسل، يجب أن نحذر. فعقيدتنا تؤخذ من الكتاب والسنة حتى لا نضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. والحديث في صحيح الجامع، وهما بين أيدينا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، وهذه العقيدة التي نأخذها من الكتاب والسنة لا بد أن تفهم كما فهمها الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم والأئمة الأعلام ومن صار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، استجابة لقوله عز وجل: فبهداه مقتده. ومن هؤلاء الذي ولا بد أن تأخذ من هؤلاء الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نختفي آثارهم. من هم هؤلاء؟ وأن نسلك نهجهم، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي أي بطريقتي وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والحديث حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا بد أن نعلن هذا وأن ننشره، وأن العقيدة التي وأن ننشر أن العقيدة التي يجب أن ندين الله سبحانه وتعالى بها وأن نلقى الله سبحانه وتعالى بها هي العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة وفق فهم صحابة رسول الله ومنهجهم ومن تبعهم بإحسان. هذا هو المنهج الصحيح، فهم الكتاب والسنة عقيدة وعبادة كما فهمه الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام ومن صار على نهجهم. وكما قيل: الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. وهذه العقيدة الصحيحة تقوم على أصول ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأصول مأخوذة من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على شريف علمكم. قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجبريل عليه السلام سأل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم، وهو كذلك في صحيح الجامع للإمام الألباني. فالعقيدة كلها تعود إلى هذه الأصول الستة، وهذه أصول أمرها أمر عظيم. أول هذه الأصول الإيمان بالله، وهذه العقيدة لا تقبل التجزئة، فهي وحدة واحدة مترابطة أشد الارتباط. فمن آمن بأصل وكفر بأصل فهو كافر، ومن آمن بالأصول الخمسة وكفر بواحد فهو الكافر، ومن آمن بكل الأصول وكفر برسول واحد فهو كافر. فالذين يؤمنون بكل الرسل ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار عند الله، ويخلدون في نار جهنم إن ماتوا على ذلك. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومن هنا تعلم أن هؤلاء الذين يدعون إلى الديانة الإبراهيمية على ضلال. كيف تجمع بين النقيضين؟ كيف تجمع بين من يؤمن بعيسى وموسى وكل الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبين من يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبت العقول؟ فالواجب علينا جميعا أن نؤمن بهذه الأصول الستة وما يتفرع عنها، وأن نضع ذلك في قلوبنا ونعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به حتى نلقاه. لكن هذه العقيدة في القلب لا تكفي وحدها، لا بد لها من نطق باللسان وعمل بالجوارح. فالعقيدة التي تسكن في القلب ولا ينطق بها اللسان ولا تعمل بها الجوارح عقيدة خاوية، لا تستحق أن تسمى عقيدة. لا بد أن ينطق اللسان بما وقر في القلب، ولا بد أن يظهر ما وقر في القلب على الجوارح، لا بد. بدأ الأذن لا في الراديو بقني لا بد أن يظهر على الجوارح أثر ما اعتقده القلب، وبالمثال يتضح المقال. هذا أبو طالب، أبو طالب يعلم علم اليقين أن دين محمد هو الحق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول من عند الله. فاعتقاد المسلم ما اعتقده في قلبه يجب أن يظهر على الجوارح. فتأملوا حال أبو طالب، أبو طالب يعلم علم اليقين أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى. وقال في ذلك شعر، قال: ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا، فعرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه مع هذا العلم لم ينطق بالشهادتين، ولم تعمل جوارحه بالإسلام، فمات كافرا. فالمعرفة لا تنفع إلا بالنطق باللسان والعمل بالجوارح. هناك علاقة بين العقيدة والإيمان، فالعقيدة هي أصل الإيمان، والإيمان له شطران: عقيدة صحيحة نقية تستقر في القلب، وعمل يظهر على الجوارح. فعقيدة بدون نطق باللسان وعمل بالجوارح لا تنفع، وعمل ونطق بدون عقيدة صحيحة لا يقبل عند الله. فلا بد من الاعتقاد الصحيح والعمل. ولذلك عرف أهل السنة والجماعة من رباني هذه الأمة، عرف أهل العلم الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أتانا إنسان يريد أن يدخل في الإسلام، فلا بد أن ينطق بالشهادتين، وأن يعتقد في قلبه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل جوارحه بمقتضى هذه الشهادة. فمن نطق بلسانه وعمل بجوارحه ولكنه كذب بقلبه، فهو أمامنا مسلم لكنه عند الله الذي يعلم السرائر منافق. ومن نطق بالشهادتين وصلى وصام وحاج وجاهد ولكنه كذب بقلبه هذا الدين، فهو أمامنا مسلم ولكنه عند الله منافق. لماذا؟ لأن المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، فشهدوا وصلوا وصاموا، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكن مع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. فكم من الناس في هذا الزمان العجيب يدعي الإسلام والإسلام منه بريء. كذلك من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه ولم تعمل جوارحه كذبناه، فالمعرفة لا تنفع وحدها. فهذا فرعون يعلم ويعرف أن موسى جاء بالبينات من ربه ومع ذلك جحدها، وعاد موسى ومن معه. وهؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا جاء بالحق من عند ربه. يقول جل وعلا في وصفهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كان شي واحد اللي ما تعرف ولاده؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك عادوا دينه إلى يومنا هذا، وحاربوه ووقفوا في وجه دعوته، ولا يزالون يقفون في هذه الدعوة القائمة على الكتاب والسنة ومنهج صحابة رسول الله. فالمعرفة لا تنفع وحدها. إبليس يعلم أن هناك آلهة، أن هناك إله، ويعلم أن هناك بعثا وقياما. قال تعالى على لسانه ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، ويعلم أن هناك جنة ونار، ويعلم أنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ومع ذلك جند نفسه وجنده لمحاربة الحق وأهله. إذن المعرفة وحدها لا تنفع، فلا بد من النطق ولا بد من العمل. كذلك من اعتقد في قلبه ونطق بلسانه وامتنع عن العمل، كما نرى كثيرا من الناس، فهو عاص لله ولرسوله، لأن الله يقول وقل اعملوا وهو لا يعمل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، والحديث متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم بادلوا بالأعمال، رواه الإمام مسلم، وهو لا يعمل كما نرى كثيرا من الناس، فهو على خطر عظيم. إذن النجاة لا تحصل بالاعتقاد القلب وحده ولا بالعمل وحده، ولكن الإيمان الصادق الذي ينجي من عذاب الله عز وجل ويدخل صاحبه الجنة هو اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أتت الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال تعالى فكل شيء يزيد ينقص. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالمؤمن الصادق إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا سمع القرآن ازداد إيمانا. قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بضع وستون شعبة، أعلاها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة أدى عن الطريق. تأمل هذا الحديث والحياء شعبة من الإيمان، فيه النطق باللسان وفيه العمل بالجوارح وفيه الاعتقاد القلبي. ونقف عند هذا الحد اليوم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.